إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد توقفنا في الخطبة السابقة من قصة إبراهيم عليه السلام عند تنفيذ إبراهيم لأمر الله في إحضار ابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة. ونتناول اليوم جزء آخر من قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل. لما ترك إبراهيم ولده إسماعيل وأمه هاجر بمكة وولى ظهره عنهما، قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ يا إبراهيم، أين تذهب وتدعنا هنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلما مضى نادته هاجر: يا إبراهيم، من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها ولم يجيبها. فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له: أالله أمرك بهذا؟ قال: نعم، ربي أمرني. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند التنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوه، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض إليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحد، فلم ترى أحد، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف ذرعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهد. حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحد، ف فلم تر أحد. فعلت ذلك 7 مرات، فلذلك سعى الناس بينهما. لما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا هي بالملك جبريل عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه على الأرض حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيده هكذا، وجعلت تغرب من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. واطمأنت على ابنها بهذا الخبر أنه سوف يبني البيت، أنه سوف يبني البيت هو وأبوه، فعلمت أن ابنها سيكبر ويترعرع. فهذه قصة فلق زمزم التي كانت منة من الله لهذه المرأة التي أخلصت في تفويض أمرها لله وطاعته في مقامها مع ولدها في هذا الوادي الذي لم يكن به أنيس. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتي السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. وكانت هاجر تتغذى بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب، حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق قداء، فنزلوا من أسفل مكة فرأوا طائرا عائقا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. ووجدوا أن أم إسماعيل تحب الأنس فنزلوا، وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، ولم يكن لسان أمه وأبيه عربيا حتى صار أفصح من جرهم بالعربية. فإسماعيل أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة. وكان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فران ببلاد الحجاز، فكان يزور إسماعيل وأمه هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة، فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام لينظر في أمرهما. ولما كبر إسماعيل وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه وقد شب وارتجل وأصبح يتحمل السعي مع أبيه في أمور دنياه معينا له على أعماله، فآتهما الاختبار العظيم. وكان يومئذ إسماعيل ابن 13 سنة، فلما بلغ معه السعي، أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه، لما أطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا. رأى إبراهيم في ليلة التروية كأن قائلا يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك. فلما أصبح روى في نفسه، أي فكر: هذه رؤية من الله أم حلم من الشيطان؟ فسمى يوم التروية. فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد، فلما أصبح عرف أن ذلك من الله،
فسمي يوم عرفة، ورؤيا الأنبياء وحي. فكان هذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن، بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر، وولد ليس به حسيس ولا أنيس ولا درع ولا درع. فامتثل أمر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره، أجاب ربه وامتثل أمره وسار إلى طاعته. وتمثل الشيطان في صورة رجل، ثم أتى أم الغلام فقال: أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: فإنه لم يغض به لحاجة، إنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فيأس منها الشيطان وذهب في أثرهما، فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: إنه لا يذهب بك لحاجة، ولكنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولما يذبحني؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن. فيأس منه فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: أين تريد؟ والله لا أظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك. فعرفه إبراهيم فقال: إليك عني عدو الله، لأمضين لأمر ربي. فلم يصب الملعون منهم شيئا، ورماه إبراهيم بسبع حصيات عند جمرة العقبة حتى ذهب. لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرضه الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. ومضى إبراهيم لأمر الله. فكانت هذه قصة رمي الجمار بمنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فقد وجد إبراهيم من ابنه الجلد والصبر طاعة لله تعالى وطاعة لأبيه على صغر سنه، فعرض على ولده أمر ربه ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قصرا ويذبحه قهرا، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم، فصر والده وقر عينه وهو يقول له: امضي لما أمرت به وطع ربك. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. قال إسماعيل لأبيه: امضي لما أمرك الله من ذبحي، سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. فلما أسلم استسلم وانقاد إبراهيم، امتثل أمر الله تعالى، وإسماعيل طاعة لله ولأبيه، أي استسلم لأمر الله وعدم على ذلك، وتله للجبين، ألقاه على وجهه وأراد أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. وسمى إبراهيم وكبر وتشهد الولد للموت، وأمر إبراهيم السكين على حلق إسماعيل فلم تقطع شيئا، جعل بين السكين وبين رقبته صفيحة من نحاس. فعند ذلك نودي من الله عز وجل أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك، وبذلك ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران وكما مالك مبذول للضيفان. ولهذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر البين من إقدامه على المكاره بصبر وشجاعة هو وابنه بالتطبيق العملي لتنفيذ أمر الله. لذلك صرف الله عنه المكاره والشدائد وجعل لهما من أمرهما فرجا ومخرجا. وكان الله قد شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم صرفه إلى الفداء ليثيب إبراهيم على ذبح ولده. هذا هو البلاء، هذا هو البلاء الواضح الجلي. ولم يكن في سرعة الاستسلام لهذا الذابح المتدفق رحمة على ولده بأعظم من الذبيح المستسلم لأعظم مكروه في الدنيا، فكلاهما بلغ قمة الاستسلام والطاعة لربهما في أعظم اختبار. كانت النتيجة بعدما رد قلبهما إلى الله أن رد الله إسماعيل إلى أبيه، لذا نزل الفداء وفديناه بذبح عظيم، أي وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه، وهو كبش أبيض أعين أقرن كان يرتع في الجنة، وكان عليه عهن أحمر هبط عليه من جبل ثبيرة الذي يطل على منى من الجهة الشمالية لها، فذبحه بمنى وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه، فكان مخزونا حتى فدي به إسماعيل وذبحه إبراهيم. ففدي إسماعيل بذبح عظيم، وسن الذبح لنا من ذلك اليوم الذي سمي يوم النحر. وكان إسماعيل قد شب مع ابناء جرهم فأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت هاجر أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا. وكان إسماعيل يخرج يتصيد ثم يرجع، وكان أول من ركب الخيل، وكانت قبل ذلك وحوشا فأنسها وركبها. فسألها إبراهيم عن عيشهم وهيئتهم وقال هل عندكم ضيافة؟ فقالت ليس عندي ضيافة، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه جهدا فقالت أما الطعام فلا طعام، وأما الشاة فلا تحلب إلا الشغب، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلط. قال فإذا جاءك زوجك فقري عليه السلام وقولي له يغير عتب بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيء فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتب دابك. قال ذاك أبي قد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ذهب ليتصيد، وهو يجيء الآن بما وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله. فقال لها كيف أنتم، وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم، قالت اللحم، قال فما شرابكم، قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه، فهما لا يخليان عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتب الدابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قال نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. نتوقف في قصة إبراهيم إلى هذا المبلغ، ولنا هنا في هذا الجزء من قصة إبراهيم وقفات، أولها ما حدث من هاجر عليها السلام من تفويض أمرها لقضاء الله حتى نعلم بناتنا كيف تكون طاعتهن لأزواجهن وتحمل ما يصدر من أزواجهن، وخاصة عندما يترك الزوج بلده ليعيش في بلد آخر من أجل العمل، فعلى الزوجة أن تتحمل ذلك ولا تقول له أنت بعدتني وتركتني في غربة وطوال النهار أنت في العمل وأنا وحدي. فأي وحدة هي فيها؟ أي وحدة تقارن بوحدة هاجر عليه السلام؟ فلنعلمهن أن من يحفظ الله يحفظه الله. والوقفة الثانية ما حدث لإبراهيم في ذبح ابنه طاعة لله يجعلنا نقدم طاعة الله على كل شيء وكل عزيز. لينتبه البعض من الناس الذين يقدمون الصاحب الذين يقدمون المصالح الدنيوية على الوالدين ويجعلون طاعة الله في أمور معينة لا تتعارض مع دنياهم، فإذا تعارضت مع دنياهم قدموا أمور دنياهم، فأين هم من إبراهيم؟ الوقفة الثالثة استسلام إسماعيل في طاعة أبيه التي هي من طاعة الله. أين أبناؤنا منها الآن؟ وخاصة الشباب، بل نحن أين منها مع أبائنا؟ فإن الكثير يقدم كلام أصحابه على أبيه وكلام زوجته على أمه، والكثير يبر والديه على رغبته هو وليس على رغبة والديه. فإن أحسنوا أحسن إليهما وإلا فلا. بل أكثر من ذلك، من نجده لا ينظر لوالده إلا في القسوة والمواقف المؤلمة فيعامله بها وبأشد قسوة. فأين هو من إسماعيل؟ وقد نرى الوالد يطلب من ولده ترك المخدرات فلا يتركها، وقد طلب إبراهيم من إسماعيل أن يذبحه فقال يا أبت افعل ما تؤمر. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وعافنا من النار، نحن وأبائنا وأبناءنا وأزواجنا وعلمائنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهدم الكفر والمشركين. اللهم سلطهم على أنفسهم واقتلهم بسلاحهم. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضاه. اللهم اصلح بهم جميع البلاد والعباد. اللهم انشر بهم دينك. اللهم اجعلهم عون المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم.